هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المقدسيين بمخيم شعفات. تنديد واسع بسحب السلطة الفلسطينية، طلب التصويت ضد الاستيطان في مجلس الأمن الدولي. الاتحاد الأفريقي يجدد تعليق عضوية الكيان الصهيوني بصفة مراقب وسط تأكيد على دعم القضية الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المخاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية تلقوا خلالها شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد. ووصلت قوة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد المبارك، ودققت في هويتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. ونبقى في ملف القدس، حيث أصيب شاب بجروح وعشرة الطلبة بالاختناق بقنابل الغاز بعد اقتحام قوة الاحتلال لمخيم شعفات شمال شرق المدينة المقدسة. وأفادت مصادر مقدسية أن الجنود اقتحموا المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات استهدفوا خلالها طلاب المدارس بالغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. كذلك أعاقت قوة الاحتلال حركة تنقل المواطنين على حاجز شعفات، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة. ويتواصل الإضراب العام والعصيان المدني في شعفات وعناتة رفضا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة على الأهالي. حول المواجهات والعصيان المدني الذي يشهد مخيم شعفات بالقدس، يقول منسق اللجنة الوطنية لمقاومة التهويد خضر الدبس:
المواجهات ما زالت مستمرة على الحاجز العسكري في مخيم شعفات، العصيان المدني أو الإضراب أو التمرد على كل قرارات الحكومة اليمينية المتطرفة، على كل إجراءاتها في مخيم شعفات وعناتة كل أحياء مدينة القدس، عمليات الإذلال التي يمارسها جنود الاحتلال على الحاجز العسكري ما زالت مستمرة، لم يتغير شيء، لم يكتفوا بذلك بل زادوا في عملية اضطهاد الطلاب، الصبايا، الشباب، كبار السن على هذا الحاجز. الإجراءات العقابية التي يسميها الاحتلال وهي عقوبات جماعية يمارسها ضد سكان وأهالي تلك المنطقة، كل ذلك دفع بالسكان إلى اتخاذ إجراءات لتعبيرهم عن رفض كل هذه الإجراءات، لإسماع صوتهم إلى العالم أجمع الذي يتخاذل أمام قضايا شعبنا الفلسطيني الذي يشارك في ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من خلال صمتهم على كل تلك الجرائم. يشاهدون الجنود الإسرائيليين العسكريين على الحاجز وعلى كل الحواجز كيف يتعاملون مع أبناء شعبنا وكأنهم يعني زعران أو بلطجية موجودون على تلك الحواجز. هذه يعني كلها إجراءات يعني وكأنه الضغط ولد الانفجار.
نددت الفصائل الفلسطينية بسحب السلطة في رام الله مشروع قرار في مجلس الأمن للتصويت على إدانة الاستيطان، معتبرة ذلك سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني وخدمة مجانية للاحتلال واستمرارا في مسلسل التنازلات. وسحب التصويت جاء بعد الإعلان عن تفاهمات بين السلطة وحكومة الاحتلال لوعد الانتفاضة وإنهاء الحالة الثورية في الضفة الغربية، وهو ما أكدته الفصائل بأنها تفاهمات لا قيمة لها على أرض الواقع وأن ثورة الشعب الفلسطيني مستمرة في وجه الاحتلال. التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
فضيحة مخزية وطعنة جديدة في خاصرة الشعب الفلسطيني عنوانها إلغاء طلب التصويت ضد الاستيطان في مجلس الأمن والرضوخ للضغوط الأمريكية والصهيونية. تفاهمات بوساطة أمريكية بين السلطة والكيان الفاشي تنص على عدم توجه السلطة للتصويت لدى مجلس الأمن بقرار يدين المستوطنات، وسيتم الاكتفاء بتصريحات غير ملزمة للدول الأعضاء. تشمل التفاهمات أيضا موافقة السلطة على البدء بتطبيق الخطة الأمنية التي بلورها المنسق الأمريكي لقوى الأمن الفلسطينية، وذلك للسيطرة على مدينتي نابلس وجنين وقمع المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. في المقابل سيتعهد الكيان بتجميد جزئي غير ملزم بطرح عطاءات جديدة للبناء في المستوطنات والتوقف عن هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى تجميد إخلاء الفلسطينيين من المناطق سي في الضفة المحتلة في الفترة الحالية وتقليص الاقتحامات للمدن الفلسطينية. بثمن بخس تنازلت سلطة عباس عن مشروع القرار ما يعيد للذاكرة جملة التنازلات التي قدمتها السلطة في المحافل الدولية، أبرزها تقرير جولدستون وتسليم الرصاصة التي قتلت بها الصحفية شيرين أبو عاقلة، إضافة للتراجع في قرار وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات. كل هذا يثير تساؤلا عريضا حول خيارات السلطة السياسية في مواجهة الاحتلال طالما تنازلت أيضا عن ملاحقته في الأمم المتحدة، الأمر الذي يؤكد كل الشكوك في قدرة السلطة وأهليتها على تمثيل الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية في قضايا العدوان والاستيطان وغيرها. لم ينتهي المشهد بعد ولن يكتمل دون الإشارة للدور الإماراتي الذي تجاوز مفهوم الوساطة السياسية إلى ما يشبه المحلل للسياسات الاستعمارية للاحتلال. وكالة رويترز أكدت أن الإمارات أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت على مشروع القرار الذي يطالب حكومة الاحتلال الفاشية بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاكتفاء بصياغة بيان رسمي يعرف باسم البيان الرئاسي. إذن وفي كل مرة تصر سلطة عباس وحاشيته المتنفذة على توجيه الطعنة تلو الأخرى لخاصرة الشعب، وكأن الفلسطيني لا تكفيه المآسي والجرائم الصهيونية التي ترتكب بحقه بشكل يومي.
وحول سحب السلطة لمشروع قرار في مجلس الأمن للتصويت على إدانة الاستيطان، يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي:
يعني استمرار الرهان على الأوهام ورهان على الوعود الأمريكية ورهان على حكومة اليمين الفاشل المتطرف، عدا عن كونه يمثل نهج خاطئ وخاسر ونهج غير وطني وغير أخلاقي وغير قانوني. هذا الأمر يعني أن السلطة قد وافقت على الخطة الأمريكية بشقيها الأمني والسياسي. في الشق السياسي الذي قدمه بلينكين وهو عبر اتصالات ووعود شفوية، تقوم على سحب السلطة مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن للتصويت عليه بإدانة وتجريم كل الأنشطة الاستيطانية والمطالبة بوقفها، عدا عن المطالبة بتكتل دولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال. وقد تم صياغة هذا البيان أو مشروع القرار بعد مباحثات من المجموعة العربية ومباحثات مع دول تساند الحقوق الفلسطينية، وبالتالي هذا شكل طعنة لكل حلفائنا، عدا عن أن الفلسطينيين يرسلون رسالة بالفشل كل مرة في عزل ومحاصرة دولة الاحتلال من خلال قطع الطريق على الجهود الدولية والعربية حتى بحدودها الدنيا الهادفة إلى تجريم الاستيطان الاستعماري وأيضا تجريم ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مطلوب ضغوط شعبية مستمرة على هذا النظام، عدا عن استمرار في تصعيد المقاومة، فلا سبيل أمامنا إلا مقاومة متدرجة تنتهي بانتفاضة تسمح لنا على الأقل برفع كلفة الاحتلال من ناحية وضمان ترتيب البيت الداخلي على أسس الشراكة والديمقراطية ووقف حالة الاستفراد في القرارات وهذه الفضائح التي ترقى إلى مستوى الخيانة الوطنية.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسرى في سجون الاحتلال اليوم السابع على التوالي خطوة العصيان الجماعي ضد إدارة السجون ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الصهيوني تامر بن كفير للتضييق عليهم. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن خطوة العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل. ونبقى في ملف الأسرى، حيث اقتحمت قوة الاحتلال منزلي الأسيرين أسامة الطويل في شارع المريج وكمال جوري في شارع التل بمدينة نابلس، وأخذت قياساتهما تمهيدا لهدمهما. ويتهم الاحتلال الأسيرين بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون قبل نحو 3 أشهر أسفرت عن مقتل جندي صهيوني. التفاصيل في تقرير الزميل عفاف لوباني.
ليلا والناس نيام في منازلهم آمنين، داهمت قوة الاحتلال منزلي الأسيرين أسامة الطويل وكمال جوري بعد اقتحام مدينة نابلس واندلاع المواجهات والاشتباكات المسلحة. هنا منزل الأسير الطويل أحد قادة عرين الأسود، والذي يتهمه الاحتلال بالاشتراك مع جوري بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون قبل نحو 3 شهور أسفرت عن مقتل جندي صهيوني. الفرق الهندسية التابعة للاحتلال أخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه. وهنا خراب مشابه، قوة الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الأسير كمال جوري وأحدثت فيه ثقوبا وعلامات باللغة العبرية على الجدران، علما بأن العائلة كانت خارج المنزل لحظة الاقتحام. الطويل وجوري متواجدان في مستشفى بلينسون بالداخل المحتل جراء إصابتهما برصاص الاحتلال حين اعتقلهما قبل أسبوع، وهذا جل ما تعرفه العائلتان الممنوعتان من الزيارة، مؤكدتان على ثباتهما أمام انتهاكات الاحتلال والتي تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي.
إلى قلاع المقاومة، حيث أحصى مركز المعلومات الفلسطيني 18 عملا مقاوما في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك خلال الساعة 24 الأخيرة بينها 4 عمليات إطلاق نار. وكانت مجموعات عرين الأسود أعلنت في بيان لها التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدينة نابلس والاشتباك معها بصليات من الرصاص. ننتقل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث دعا البيان الختامي للقمة الأفريقية 36 إلى دعم توجه فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة وتعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب حتى يتم بحث هذا الإجراء عبر لجنة خاصة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل عصام أبو شرخ.
الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري العنصري، ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وتعليق قرار منح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب. كانت هذه أبرز قرارات البيان الختامي للقمة الإفريقية 36 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الاتحاد الإفريقي أكد على مكانة ومركزية قضية فلسطين العادلة وثبات الموقف الداعم لها ولقراراتها في المحافل الدولية، حثا الدول الأعضاء على الاستمرار بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية. كما أعرب الاتحاد عن ترحيبه بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود والممارسات غير القانونية المرتبطة به. ودعا الدول الأعضاء إلى احترام الوضع التاريخي في القدس، معتبرا أي إجراء أو قرار صهيوني بفرض ولاية قضائية وإدارية لاغيا وباطلا ومخالفا للقانون الدولي. البيان الختامي للقمة الإفريقية أدان الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية التي تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يمنح الصهاينة تفوقا في الحقوق والامتيازات على أصحاب الأرض الحقيقيين. كما أدان استمرار الكيان بتنفيذ سياسة الأعدام الميدانية والاعتقال الإداري والتعسفي وإساءة المعاملة والإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين. عبر الاتحاد عن استنكاره للسياسات الإسرائيلية التعسفية في الاستمرار بالاحتفاظ بالمعتقلين الفلسطينيين في ظروف قاسية وإهمال طبي، بما فيها سياسة الاعتقال الإداري دون محاكمة وسياسة اعتقال ومحاكمة الأطفال، وكذلك الاستهداف الغاشم والمتكرر بحق الطواقم الطبية والإعلامية واستهداف كبار السن والنساء والأطفال. وشدد على رفضه للعدوان الهمجي والمستمر على قطاع غزة، معربا عن بالغ القلق تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع. وكان وفد صهيوني برئاسة شارون بارلي نائبة مدير دائرة إفريقيا في الخارجية الصهيونية قد حاول المشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة، لكن اعتراض وفدي الجزائر وجنوب إفريقيا استدعى تدخل أجهزة الأمن لتطلب من الوفد الصهيوني مغادرة القاعة. إذن انتهت أعمال القمة الإفريقية 36 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بقرارات خيبت الآمال الصهيونية ودعمت الحق الفلسطيني.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى وإصابة جراء اعتداء قوة الاحتلال على المقدسين بمخيم شعفات. تنديد واسع بسحب السلطة الفلسطينية، طلب التصويت ضد الاستيطان في مجلس الأمن الدولي. الاتحاد الأفريقي يجدد تعليق عضوية الكيان الصهيوني بصفة مراقب وسط تأكيد على دعم القضية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة، معركة بركان الحرية أو الشهادة. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الكرام في برنامجنا هذا عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم لنستمع إلى ضيفنا عبر الهاتف وكذلك تقريرا في طرح حديث البرنامج. بعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ونهاية المطاف سوف نخصصه لفقراتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج سوف نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل أهلا بكم. ما زالت حالة القلق والاستياء تنتاب الآلاف من العائلات الفقيرة والمهناكة في قطاع غزة جراء الغموض الذي يكتنف موعد سار في مخصصات الشؤون الاجتماعية في القطاع والتي تمثل مصدر قوت لحياتهم. وأمام ما يصفه الفقراء سياسة التأخير والتسويف في سار في مساعداتهم، فإن الكثيرين حملوا وزير التنمية المسؤولية وطالبوه بالوقوف عند مسؤولياته لإنقاذهم من المآسي التي يعيشونها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
كثيرة هي العائلات الفلسطينية في قطاع غزة التي لم يعد بمقدورها ارتياد الأسواق لشراء ما يلزمها من حاجيات ومستلزمات أساسية. هنا في سوق فراس وسط مدينة غزة حركة غير اعتيادية للمواطنين بسبب تعطل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الذي ترعاه وزارة التنمية.
وضع صعب جدا جدا جدا، وصاحبين الشؤون الاجتماعية يعني كل يوم بيوم وكل ساعة بساعة وكل دقيقة بدقيقة بيستنوا انه صاحب القرار يعني يقول انزل على البنوك يا تاون الشؤون، هاي اطلق الكو الراتب بتاع الشؤون. واحنا منطالب هذا المسؤول انه يتقي الله عز وجل.
الوزارة في غزة بررت في معرض دفاعها عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لأسباب متعلقة بالوزارة في رام الله، معتبرة نفسها جهة تنفيذية لا أكثر.
نحن هنا في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة جهة تنفيذية فقط في هذا الملف. ما يقع على عاتقنا هو رفع الأسماء لوزارة المالية برام الله، ويبقى تحديد موعد الصرف جهة وزارة المالية برام الله.
أكثر من 79 ألف أسرة في قطاع غزة تستفيد من برنامج وزارة التنمية، كما يفيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير أصدره هذا العام، مشيرا إلى أن حرمان الأسر الفقيرة يتنافى مع أحكام القانون.
عدم صرف هذه المخصصات يتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية مطالبة بصرف المخصصات الاجتماعية بشكل فوري وزيادة المبالغ المخصصة للفقراء كون دائرة الفقر اتسعت في فلسطين.
توقف صرف برنامج التحويلات النقدية على الفقراء في قطاع غزة أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة أصلا جراء استمرار فرض الاحتلال حصاره على القطاع وقلة السيولة النقدية وانعدام فرص التشغيل.
هي ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها مستحقات الشؤون الاجتماعية عن الأسر الفقيرة هنا في غزة، بل سبقها عدد من المرات والتي لم تحرك ساكن المسؤولين.
شكرنا موصول للزميل محسن الباري. وعن تداعيات تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وتداعيات ذلك على الفقراء، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، نستمع إليه.
سيد محسن، ما مبرر أن تتأخر حتى هذه اللحظة الدفعة الأخيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.
المبرر التي تسوقه السلطة هي الأزمة المالية نتيجة يعني إرجاع المقاصة احتجاجا على قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع حصة أسر الأسرى والمعتقلين والشهداء، وفي نفس الوقت عدم التزام المانحين بالمبالغ التي كانوا قرروها وتعثر الحصول على الجباية، وبالتالي لا يوجد أموال كافية في خزينة السلطة الفلسطينية. ولكن هذا هو التبرير الرسمي المساق، لا أعتقد أنه مبرر للتأخير خاصة على الفقراء.
نعم،
يعني ممكن أن يكون هناك تأخيرات على الشرائح العليا في إطار هيكلية السلطة الفلسطينية، خاصة إذا أدركنا أن هذه القطاعات والعائلات تعتمد بالدرجة الأساسية على الشيك الذي يأتيهم من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمبالغ يعني بالكاد أن تكفي لتغطية الحد الأدنى. لذلك يعني هذا الأزمة المالية يجب ألا تطول الشرائح الفقيرة في البداية، ربما في المراحل الأخيرة أن تطولهم، ولكن هذا يعني يجب أن يدفع السلطة الفلسطينية، ونأمل من حكومة الدكتور محمد الشتيل أن تقوم بعملية هيكلة بما يتعلق في أولويات الصرف. أولويات الصرف يجب أن تشمل هؤلاء الفقراء والمعوزين والمهمشين والضعفاء، ولا تكون الأزمة المالية على حسابهم بأي حال من الأحوال.
نعم،
خاصة أن معظمهم حالات مدرجة على الشؤون الاجتماعية الذين لا تتوفر لديهم الوسائل المناسبة للحصول على الأموال نتيجة البطالة والعوز أو الإعاقة أو أي شكل من أو المرض أو أي شكل من أشكال تعطل القدرة على التفاعل مع السوق للحصول على الأموال.
نعم سيد محسن، هل من المنطق أن تكون أزمة السلطة على حساب الفقراء؟
هذا ما كنا وما زلنا ننادي به في يعني إطار منظمات المجتمع المدني والتنمويين والعاملين في الحقل الاقتصادي، لأن هذه المسألة يجب أن ترتبط بقيم العدالة الاجتماعية التي هي ملتبسة بالحالة الفلسطينية أو ضعيفة بالحد الأدنى لحد كبير.
نعم،
بمعنى أن إذا أردت أن تقوم بمعالجة الأزمة المالية وإدارة الأموال الشحيحة يجب أن لا يكون بداية ضحيتها الفقراء والمهمشين والضعفاء والمرضى على سبيل المثال. وقف التحويلات إلى الخارج مثلا في قطاع غزة يندرج في إطار أو تحت شعار الأزمة المالية في نفس الوقت، بمعنى يعني إذا أردت أن تعزز مقومات الصمود فهؤلاء هم أبناء الشعب الفلسطيني، هؤلاء هم الأغلبية، وبالتالي تمكينهم وزيادة قدراتهم وفرصهم وتعزيز صمودهم هي الأولوية. أما أن يقال أن بالحد الأعلى الأدنى 10,000 شيكل، ف10,000 شيكل للأسر الفقيرة تغطي احتياجات شهرية ل4-5 عائلات، وبالتالي أنت تتحدث عن يعني مبالغ طبعا الأسرة مكونة من 5 أفراد فأعلى، وبالتالي تتحدث عن فرد بحده الأعلى يغطي الأدنى يغطي 5 عائلات بحدها الأقصى فقيرة.
نعم،
لذلك يجب أن يكون هناك مراعاة لهذه المسألة عن طريق إعادة الهيكلة، ويجب أن يتحمل الجميع أعباء الأزمة المالية وليس يكون العبء على كاهل الفقراء والمهمشين.
الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون التنمية محسن أبو رمضان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، إلى اللقاء.
كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننام، كم عراقيل انكسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم، سوف نبقى هنا كي يزول الخلل.
تحية ندية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام في برنامجنا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الحركة اللاسيرة معركة بركان الحرية والشهاد. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
مشهد التصعيد الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين في السجون لم يغب بل ظل حاضرا. أمام ساحة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، تداعت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية لعقد مؤتمر وجهت فيه نداء للمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته تجاه الهجمة التي تستهدف الأسرى.
اليوم أساسيات الحياة تنتقص من الأسرى داخل سجون الاحتلال في ظل صمت دولي مطبق لما يحدث للأسرى داخل سجون الاحتلال. آن الأوان لهذه المؤسسة الدولية أن تتحرك وأن تقول كلمتها اتجاه ما يتعرض له الأسرى من عدوان همجي ومبرمج من أعلى مستوى سياسي في حكومة الاحتلال.
المؤسسات القانونية كان لها كلمتها أيضا، إذ طالبت المجتمع الدولي بالتحرك أمام ما يجري بحق الأسرى للتخفيف من معاناتهم.
المطلوب من المجتمع الدولي التحرك فورا والتحمل مسؤوليات والالتزامات القانونية والأخلاقية اتجاه المعتقلين الفلسطينيين، كما مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري وفقا للأوضاع التي والإجراءات العنصرية في داخل السجون لفضح كافة هذه الممارسات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
هجمة غير مسبوقة وبقرار من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال تدفع لانفجار المعتقلات في أي لحظة.
تحديات كبرى يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفعل الضغط المتصاعد ضدهم، وهو ما دفع المعنيين بقضية الأسرى لدق ناقوس الخطر من السياسة التنكيلية بحقهم.
وأمام ما يعتري الأسرى من سياسات تزيد من معاناتهم لسيما المقدسيين منهم، نظمت مؤسسة مهجة القدس ندوة إعلامية عن تداعيات الاعتقالات المتواصلة بحق الأهالي في مدينة القدس.
الانتهاكات الكثيرة لا زالت مستمرة بحق أسرانا المقدسيين، خاصة الاستهداف الذي يأتي لأطفالنا القصر المقدسيين. الاحتلال الصهيوني يقوم بحبسهم منزليا، وبعد انتهاء فترة الحبس يقوم الاحتلال الصهيوني باستدعائهم مجددا للتحقيق ومن ثم اعتقالهم داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
تصاعد وتيرة الاقتحامات للسجون والمخاوف من تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن غفير ضد الأسرى دفعت كل المعنيين لرفع الصوت عاليا.
نعم، نشكر الزميل محسن الباري عن هذا التقرير وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين الأستاذ محمد الشقاقي. أستاذ محمد، أرحب بك في لقائنا هذا. في إطار أو في أي إطار تأتي الفعاليات الداعمة للأسرى والتي جرت في قطاع غزة والضفة الغربية وفي كافة الأراضي الفلسطينية؟
نعم، تأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع حالة التوتر التي تسود السجون والمعتقلات الصهيونية، لا سيما بعد الإجراءات القمعية التي أقرها هذا المجرم وزير الأمن الداخلي الصهيوني المتطرف بن غفير.
نعم.
اليوم لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة تواصل خطوات العصيان الجماعي داخل قلاع الأسر لليوم السابع على التوالي، رفضا لقرارات هذا المتطرف بن غفير. هذه الخطوات بدأت برفض الفحص الأمني، واليوم استطاع الأسرى أن يحققوا نجاح في هذه الخطوة من خلال خلق حالة من الإرباك والتوتر لدى إدارات السجون الصهيونية.
نعم.
وما يسبب عرقلة للفحص الأمني داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، حتى عندما يخرج الأسرى إلى ساحات الحورة يرتدوا اللباس الجني الذي تفرضه إدارات السجون. وفي هذا اللباس يعني رسالة من الأسرى للدلالة على أن الأمور قد تذهب باتجاه تصعيد الأوضاع وأن الأسرى مستعدون لأي مواجهة مع هذا السجان الصهيوني المنفلت. اليوم عندما نتحدث عن هذه المعركة داخل قلاع الأسر، هي معركة الآن باتت مصيرية. اليوم بن غفير يحارب الأسرى في رغيف الخبز والماء، ولذلك سيكون الرد عليه من قبل الأسرى بمعركة الحرية أو الشهادة. معنى أن اليوم لم نتحدث عن إضراب مطلبي أو مطالب حياتية، إنما هذه المعركة يخوضها الأسرى من أجل الحرية والشهادة، لذلك الأسرى قد يكونوا رفعوا سقف مطالبهم إلى هذا العنوان الكبير والعريض. هذا الأمر يتطلب يعني من كل الفلسطيني أن يكون هناك حراك جماهيري وشعبي يليق بمستوى تضحيات أسرانا على الأطفال داخل السجون. لذلك يوم الجمعة 24 من هذا الشهر نحن على موعد مع جمعة الغضب، جمعة الأسرى،
نعم،
استفادة في كافة السجون في كافة أماكن تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني دعما وإسنادا لأسرى في هذه المعركة وسط حالة من التغول من قبل الاحتلال الصهيوني وحالة من الصرخ بعدم تراجع هذا الاحتلال عن هذه القرارات. لذلك ستبقى الفعاليات مستمرة، ستبقى الخطوات مستمرة حتى يتوقف هذا المجرم عن هذه القرارات ويتراجع.
نعم.
كما انهزم من قبله طيب. أمير أوحانا وزرعات
أكثر. أستاذ محمد، الحركة الأسيرة في بيانها أعلنت ما اسمه معركة بركان الحرية والشهادة، ما هي دلالات هذا الإعلان من قبل الحركة الأسيرة؟
نعم، بالتأكيد هذا الإعلان يحمل في طياته الكثير من الرسائل. يعني الرسالة الأولى أن اليوم الأسرى يؤكد بأن الخطوات التي ينفذ من أجلها يعني هذه المعركة الحالية ليست من أجل مطالب حياتية أو معيشية، وإنما من أجل الحرية أو الشهادة. اليوم الأسرى كانهم يوصلوا لنا رسالة بأن هذه السجون طاقت عليهم، لم يعودوا يحتملوا الحياة والعيش، لا يوجد حياة في داخل هذه السجون. لذلك اليوم هذا الحراك من قبل الأسرى لعله هو النذير قبل الانفجار، النذير قبل البركان، قبل انفجار هذا البركان. الأسرى على موعد مع تصاعد هذه الخطوات التي ينفذوها وصولا إلى معركة الحرية في هذه في هذا العنوان. يعني استنهاض للفصائل الفلسطينية، استنهاض لكل الفلسطينيين، المستويات الرسمية للدول العربية للجوار للكل أن يتحرك الآن وينقذ أسرانا الأبطال من براثن هذه السجون الصهيونية الظالمة. يريد هذا المجرم بن غفير أن يجعل هذه السجون مقابر للأحياء، لكنه خاب وخسر أمام هذه الإرادة القوية. أسرانا الأبطال بإذن الله سيخرجوا محررون من هذه السجون الصهيونية وسيخرجوا من أبواب هذه السجون. يعني شاء هذا الاحتلال أم أبى سيكون لهم الحرية إن شاء الله فيها القريب العاجل. لذلك اليوم الأسرى لا يتحدثوا عن مطالب معيشية، لا يتحدثوا عن استعادة محطات تلفاز أو إدخال كتب أو إدخال رغيف خبز أو إدخال ماء، إنما الآن بات الحديث عن شيء أكبر، الحديث عن الحرية.
نعم.
الحديث عن التحرر من هذه السجون أو ما يقابله الشهادة في سبيل الله.
نعم. كيف تتعامل المؤسسات الرسمية الفلسطينية وكذلك الشعبية مع دعوات الأسرى لدعم تحركاتهم في معركتهم ضد الاحتلال؟
يعني بالتأكيد الآن بات هناك ارتفاع في وتيرة الحراك الشعبي والجماهير وحتى على المستوى الفصائل الفلسطينية والمستويات، لكن حتى أكون قريب من الواقع،
نعم،
حتى أكون دقيق جدا، يعني حتى هذه اللحظة لم نصل يعني إلى درجة التضحيات التي يقدمها أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. اليوم نحن يعني هذا المنبر نقول أنه بات واجب على جميع القوى والفصائل والشرائح الفلسطينية أن تتداعي على أعلى المستويات. يجب أن نرفع المستوى، مستوى الدعم والإسناد لأسرانا على الأبطال. يعني كما تداعينا سابقا من أجل ملفات سابقة، يجب أن يتداعى الكل الآن من أجل هذه القضية الاستراتيجية.
نعم.
يعني هذه القضية، قضية أسرانا على الأبطال، هي أقرب بكثير من تحقيق أي ملف فلسطيني آخر. لذلك اليوم يجب أن ينهض الكل من أجل المواجهة لنصرة أسرانا على الأبطال. هذا الأمر يعني يدعونا نحن فلسطينيين إلى الإفراط، يعني في تشكيل قيادة وطنية موحدة في الضفة الغربية، خاصة لأن هي الساحة الأقدر على مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني لإشعال انتفاضة شعبية حقيقية، يعني تجبر هذا الاحتلال وتجبر هذا العدو على التراجع بل وتعمل على تفكيك منظومته السياسية. لذلك ندعو إلى استحضار الكل الفلسطيني في هذه المعركة مصرفا للأسرى وفي كافة أماكن التواجد سواء الرسمية أو الشعبية أو مخيمات الشتات في الدول القريبة من حدود فلسطين المخططة.
نعم، ألف شكر وتحية للناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين الأستاذ محمد الشقاقي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
وحران وأنفاس لنا صعبة وحران نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال.
حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، شكرا لطيب متابعتكم، وها نحن ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
إنه نهر من صفاء ينبع من القمر، هو روح وثابة تعشق القدر، هو حب، هو نور يبدد الظلمات ويسحق كل شر، هو ألم ووجع أبدي يتناثر في الطريق، هو الشهيد البطل رائد الغنام، نما وترعرع في أسرة مجاهدة عرف بوطنيته منذ صغره، حيث أطلق عليه جنود الاحتلال في إحدى المداهمات التي تعرض لها منزل عائلته في رفح لقب المخرب. في منزل العائلة كان لنا موعد لنتحدث عن الشهيد الذي أقض مضجع الاحتلال، وكانت البداية مع الأم التي تحدثت عن نجلها وكيف كان يستعجل الشهادة. تقول الأم:
رائد كان طفل عادي كأي طفل فلسطيني، ولد في الانتفاضة، يعني كبر في الانتفاضة الأولى، كان عمره بين 4 سنين هيك، كان دايما يقبع علينا منع تجول وشي، سبحان الله دايما يتفرج على الشباب وهم يرموا حجار ويجروا ونخبيهم ونطلع نوصلهم، فكان سبحان الله معانا يعني خطوة بخطوة، فكان يطلع على الشارع كان يمسك الحجر لما نشوفه جب اليهودي ويرمي على اليهود، فكانوا كتير اليهود يلحقوه يمسكوه تقول لهم ست وتقول له هذا صغير يا خواجة صغير، يعني ايش بدك تعمل، يقول له هذا صغير هذا من ابوه متعلم، ويعني يضلوا الولد ماسك يعني الوطنية كانت في قلبه وماشي على سبحان الله، يعني قد ما انكبر وترعرع وجت واخواله كانوا وعمامه كلهم مجاهدين، فاشتغل في التنظيم والحمد لله رب العالمين أخلص يعني وأعطى جهد كبير، يعني لدرجة يقول لي نفسي أخذ فراشي وأضلني في المكان اللي بشتغل فيه ما روحش على الدار، والله الحمد لله رب العالمين، يعني احنا ما كناش نبعدهم ولا مثلا بالرغم يعني الواحد يعني استشهد والحمد لله برضو استشهد يعني بشرف وكويس، يعني الحمد لله يعني ما ندمنا على شهادتهم ولا ندمنا في يوم من الأيام أنه برضو أولادنا اللي بعدهم يستمروا في الجهاد، وكان رائد هادي بطبيعته وكان مخلص ومتدين يعني مش كتير متعصب مش شدد، يعني يحب الدين ويحب يعمل من أجل الله وشي، أصلا الرائد يعني كان من ناحية الشهيد كان حلمه يعني يحلم ليل نهار بالشهادة لدرجة أنه كان كتير يتمدد ويلبس أبيض هيك زي الكفن ويعني يشوف حاله شهيد، ودائما كنت أنا أروح في الغرفة لما طلع مرة عملية استشهادية بيجي مرتين ثلاثة طلع وربنا ما ردلوش بالشهادة، كان يبقى نايم في الغرفة أطلع فيه وأشوفه شهيد أشوفه كأنه يعني جايين مستشهد، وظل واقف عند راسه وبانش فيه وهو نايم. وبعدين هو يعني كان دائما دائما حلمه انه يستشهد. فبعدها يعني كان الاشي صعب علي، قلت له انا مش قادر. وبعد ما استشهد اخوه خالد واخوتي عدة انفجارات واستشهادات، خلاص يعني الانسان ما مش قادر، قلت له خلاص.
ونظرا لحب رائد لوطنه ورفضه الدائم للاحتلال، ذهب به والده إلى خاله الشهيد القائد محمد الشيخ خليل ليعمل معه في سرايا القدس. يقول الوالد إن رائد كان يحب الجهاد والمقاومة.
رائد ولد في 16/10/1986. طبعا رائد من طفولته كان ميال للجهاد، وكان الواحد يعني يتسم فيه إن شاء الله في المستقبل. فحضر أحداث الانتفاضة الأولى هو طفل. في يوم من الأيام دخل اليهود علينا على البيت، وتفتيش عادي، إلا رائد هو يمكن عمره فيش سنتين أو 3 سنوات، إلا هو ماسك سكين وهاجم على أجر اليهودي وبنخز فيها. فاليهودي رفصوا بقول له أنت مخرب وأنت صغير حتكون مخرب. فسبحان الله الولد كان يعني ذكي جدا، وكان يحب شغلات يعني الوطنية من طفولته. لما كبر وترعرع بأسرة طبعا كلهيتها مجاهدين، إن كان عمامه ولا أخواله ولا أبوه. فسبحان الله يعني عاش بجو كل جهاد.
وكغيرها من أمهات فلسطين، ورغم استشهاد أخيه الأصغر، إلا أن الأم الصابرة المحتسبة لم تمنع الشهيد من مواصلة الطريق التي اختارها.
لا والله أنا يعني عمريش منعته، ولا عمري يعني انقرص قلب كتير علي يعني سبحان الله، لأنه عارف إنه ربنا اللي بقدره هو اللي بمشي. ويعني بس اللهم في إنه لما طلب مني المرة التانية يروح عملية استشهادية أنا رفضت، فضل يقول لي والله يا أمه ما أنا مسامحك حرمتيني، كان هالحين أنا عند ربي ومتنعم في الجنة، إيش فيها الحياة يعني عجباك هذه الحياة؟ قلت له والله اخلص النية لله واخلص الدعوة لله، ربنا بيستجيب لك، أنا لا بحط روح ولا بقيم روح، اللهم في ربنا مش رايد لك. فأنا نطقت ومنعت، اخلص لربنا، كن صادق في إنك بدك تستشهد، ربنا بيعطيك الشهادة.
يعود الأب للحديث عن ظروف استشهاد نجله الثاني والأجواء التي خيمت في ذاك اليوم.
الله يرحمه يعني كان رائد يوم السبت كنا احنا موجودين في البلد، وهو روح ليلة السبت هو وزوجته على الجنينة هنا، وصبح طالع جاء على البلد فسلم على أمه، وحتى كان هيك بينه وبين أمه بقول لها يا أمه سامحيني. فقالت له أنا عمر ربنا يعني قلبي غضب عليك. فقالها طيب بدي أروح أنا على هالمشوار وادعي لي، وإن شاء الله رب العالمين لما أجي يعني حأبسطك على الآخر. فسحب حاله طبعا راح على المعمل، وهو عمه وصديقه محمد الراعي وعمه زياد، وطلعوا في سيارة سوبارو بعد صلاة العصر. يعني صلى العصر، يعني كنت أنا حريص كمان لما نستشهد بقول لأصحابه اللي بشغل معي بقول له صلى العصر رائد. فأكد أصحابه أنه صلى العصر وأم فيهم جماعة، فكان انبساط على قلبي انه الحمد لله كان مصلي الفريضه اللي عليه. وطلع هو عمه وصديقه وعلى اساس انه بمهمه عمل جهاديه طبعا، لكن سبحان الله طبعا ما قلطوش خان يونس، عند الترخيص في خان يونس كان الصاروخ يستهدفهم من الطائرات الاسرائيليه.
ورغم توقعها لاستشهاد رائد في أي لحظة، إلا أنها تفاجأت بخبر استشهاد نجلها. تقول الوالدة
طلعت من بيتنا وطلعت على دار أهلي، أختي جاي من غزة، إلا هو أبو رائد بيجي بزعق بقول وين عمتي؟ قلت تعالي يا أما، له بقول يا عمتي دير بالك على ليلى رائد استشهد. فطلعت هنا وركبنا السيارة ورحت على المستشفى، قال هذا رائد. قلت له هيني جيتك بحالي يما، أنا مسامحك وراضى عنك والله يرحمك ويحسن إليك، وهي اللي تمنيته ربنا أعطاك إياه، صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك. فقلت له إن شاء الله ربنا يهنيك بشهادتك وهيك مبتسم يما زي ما كنت تتمنى، وهيك صدقت ربنا فربنا صدقك الله يرحمك.
على حين غرة أطلقت طائرات الموت صواريخها صوب السيارة التي كان يستقلها رائد ليرتقي مع رفاقه شهيدا كما تمنى مقبلا غير مدبر. فهنيئا لك الشهادة يا من طال انتظارك لها. فإلى الفردوس هناك مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعين وسماعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد رائد الغنام، هنيئا لك الشهادة يا رائد. نعم مستمعينا مستمعاتنا، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتضمن المستقبل وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية يبلى. يبلى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية يبلى 5165 دونما. تحيط بها أراضي قرى المرصص وكفرة. قدر عدد سكان قرية يبلى عام 1931 ب88 نسمة، وفي العام 1945 ب210 نسمات. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية يبلى وتشييد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 244 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية يبلى عام 1998 1496 لاجئا، حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم اوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم اوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. أعلن أنك لست تهدد، وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد. فاتحرهم بلهيب ردودك، أعلن أنك لست تهدد، وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد. فاتحرهم بلهيب ردودك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. يحمي ألف عريق فأر أسودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة بنيانا، واصنع للقدس التيجانا. عزمك أعصار مالانا، يشمخ من تاريخ وجودك. شيد للأمة بنيانا، واصنع للقدس التيجانا. عزمك أعصار مالانا، يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك، احكم بالسكين طعن عدوك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم اوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم اوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين.